أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في الآية الرابعة أحد الإخوة سأل عن الإشكال الخامس، أنه يحتاج إلى توضيح، فنوضح بهذا الشكل. نقول أن الاستدلال بهذه الآية متى يكون صحيحا؟ فيقول الشهيد: الاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة. نريد أن نثبت حجية خبر الواحد، فإذا هذا الواحد أتى إلينا وجاء بخبر، فنريد أن نرى أن كلامه حجة أو لا. من هو هذا الواحد؟ هذا الواحد إما أن يكون عالما أو راويا. فأهل الذكر، إذا حملنا أهل الذكر على العلماء والرواة، أستطيع أن أستدل بهذه الآية. أما إذا حملت أهل الذكر على علماء اليهود والنصارى فلا يصح هذا الاستدلال. فإذا قلنا اسألوا علماء اليهود والنصارى، ما أستطيع أن أستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد اللي إحنا عندنا نبي أن يكون إما عالما منا أو راويا لروايتنا. إذا قلنا بحجية خبر العادل يكون إماميا. فإذا حملنا أهل الذكر على العلماء والرواة أستطيع أن أستدل بهذا الاستدلال. وإذا حملنا أهل الذكر على أهل النبوات السابقة، الآن إذا قلنا مثلا علماء اليهود والنصارى، فلا أستطيع أن أستدل بهذا الاستدلال. وكذلك أن أحمل كلمة الذكر على العلم مطلقا لا على الرسالة الإلهية، فأهل الرسالات لا أستطيع أن أستند بها. إذن يصير حمل الذكر على العلم مطلقا. فمثلا إذا قلنا بأن الذكر يعني مطلق العلم بأصول الدين بفروع الدين، فيأتيني أي خبر، فإذا حملت الذكر على العلم لا على الرسالة، يعني اسألوا الأنبياء السابقين، اسألوا أهل الرسالات السابقين، فلا أستطيع أن أستدل هذا الاستدلال. واضح الإشكال ولا لا؟ مرة ثانية عيد، يعني كلمة أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر حتى أقول بحجية قول أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ إذا قلنا مثلا في بعض الروايات أهل الذكر الأئمة سلام الله عليهم، إذا الأئمة بعد ما عندي حجية خبر الثقة، الإمام بقوله معصوم، فإذا أسمع منه مباشرة آخذ. إذا حملت أهل الذكر على الرواة أقدر أستدل بهذه الآية على حجية خبر الراوي. فإذا أهل الذكر الأئمة سلام الله عليهم، ما أستدل بهذه الآية، لأن أصلا ما قاعد تتكلم عن الرواة، تتكلم عن أهل البيت سلام الله عليهم، فما يصح الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد. نستدل في شيء آخر، هذا الشيء الآخر مو شغلنا الآن. أو إن أهل الذكر يعني علماء اليهود والنصارى، ما لنا شغل فيهم، فما يكون مورد الرواة إنهم رواة رواياتنا. وأيضا كلمة الذكر ماذا؟ أهل الذكر ما هو هذا الذكر؟ إذا قلنا العلم مطلقا، أي علم كان خبرا لم يكن خبرا. فإذا كان الرواة الذين ينقلون إلينا العلم، نقدر استدل بالآية. أما إذا كان علماء اليهود والنصارى الذين ينقلون عن التوراة والإنجيل، فما لنا شغل في هذا الأمر، مو شغلنا. قاعد نتكلم عن حجية خبر الواحد الذي ينقل إلينا روايات أهل البيت سلام الله عليهم. في هذا القدر، إذا الآية تعطينا هذا المقدار، نعم نستدل بهذه الآية. إذا تتحدث عن موضوع آخر، فما أستطيع أن أستدل بهذه الآية. فإذا الإشكالات السابقة، وإذا قطعنا النظر عن كل الإشكالات السابقة، يعني كأن نقول بهذا المعنى، فيجب أن يكون الاستدلال بهذه الطريقة، أن أهل الذكر يعني العلماء والرواة، والذكر يعني العلم، لا أن أهل الذكر يعني أهل النبوات السابقة، والذكر يعني الرسالة الإلهية من السابق اليهودية أو النصرانية. إذن بهذا المقدار أستطيع أن أستدل بهذه الآية. إذا ما تعطيني هذا المعنى هذه الآية فلا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. واضح إن شاء الله. إلى هذا المقدار الآن لا توجد عندي آية قرآنية تثبت حجية خبر الواحد، فلا يوجد عندي دليل من القرآن الكريم على حجية خبر الواحد بمستوى الحلقة الثانية. على مستوى الحلقة الثانية الآن شو يأتي بالحلقة الثالثة نتركها إلى محله. فإذا على مستوى الحلقة الثانية ما عندي دليل من القرآن الكريم على حجية خبر الواحد. الآن نأتي، هل يوجد دليل من السنة الشريفة على حجية خبر الواحد أو لا يوجد؟ أول شرط حتى يكون هذا الخبر من السنة الشريفة حجة علي أن أيضا لا يكون خبر واحد، يأتيني خبر واحد بحجية خبر الواحد يكون دور. فإذا حتى أثبت حجية خبر الواحد لابد أن تكون عندي الوسيلة وجدانية قطعية بأن أثبت حجية خبر الواحد قطعا. فإذا كانت عندي قطعية نعم نقول حجية خبر الواحد. أما بالظن تأتي رواية تقول خذ بخبر الثقة، أنت أول شيء اثبت لي حجية خبر الواحد أولا قبل أن أخذ بمفاد هذه الرواية. فإذا كان هو نفسه من يقول خذ بخبر الثقة هو خبر واحد، فقد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد فيكون عندي دور. فإذا لابد أن أثبت أولا حجية خبر الواحد بدليل قطعي، بعد ذلك ما يقوله الواحد أستطيع أن أخذ بكلامه. فإذا أولا إثبات قطعي لحجية خبر الواحد، بعد ذلك أقول لك خذ بخبر الواحد. فإذا واحد يقول لي خذ بخبر الواحد أقول أنت الآن أثبت كلامك أن كلامك حجة، بعد ذلك قل لي خذ خبر الثقة. فإذا أحتاج إلى وسيلة قطعية لإثبات حجية خبر الواحد، وهنا يذكر وسيلتان للإحراز الوجداني. أولا التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، عندي تواتر، والتواتر من الوسائل الوجدانية نحرز بأن هذا الأمر صادر من المعصوم 100% بلا شك، أن تعطيني التواتر يعطيني قطعا. والوسيلة الثانية السيرة العقلائية والمتشرعية، ومر سابقا عندنا السيرة، السيرة العقلائية والمتشرعية مرة من وسائل الإحراز الوجداني. فنأتي أولا إلى التواتر. يقول أن حجية خبر الواحد نستطيع أن نقتنصها من عدة روايات، كثير من الروايات أتت بهذا المعنى، وإن اختلف المضامين اختلفت المضامين، ولكن بالدلالة الالتزامية نستطيع أن نصل إلى هذه الحجية. فإذا كان بالدلالة الالتزامية يعني تواتر إجمالي، كما أننا نفهم شجاعة علي عليه السلام من عدة روايات أنه حارب في بدر وفي أحد وفي الخندق، والرواية لم تتحدث عن شجاعة علي، ولكن بالدلالة الالتزامية من هذه الروايات نستطيع أن نستنبط شجاعة الإمام علي عليه السلام، وهذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي في مقابل التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، ومر سابقا معاني أو أقسام التواتر. فالتواتر اللفظي أن اللفظ بكل الروايات متفقة على اللفظ، التواتر المعنوي متفقة على المعنى وإن اختلفت الألفاظ، والتواتر الإجمالي متفقة على الدلالة الالتزامية وإن كان المعنى واللفظ مختلف. فإذن عندي تواتر إجمالي، روايات كثيرة تتحدث عن خبر الواحد، فهذه الروايات التي تتحدث عن خبر الواحد كلها تتكلم عن حجية خبر العادل مو الثقة، حجية خبر العادل أنه إذا جاء عندك إمامي إثنى عشري شيعي إمامي إثنى عشري فخذ بقوله. إذا أتاك الراوي بهذا الخبر وبهذه الصفات تستطيع أن تأخذ بقوله. فثبت عندي حجية خبر العادل، ثم يأتي هذا العادل ويروي رواية يقول خذ بخبر الثقة، فمن حجية خبر العادل ننطلق إلى حجية خبر الثقة. إذن توسعت دائرة الحجية. أولا هذه الروايات بالتواتر الإجمالي تعطي عندي حجية خبر العادل، بعد ذلك هذا العادل يروي رواية بي بأن المعصوم قال خذ بخبر الثقة، فتتوسع دائرة الحجية إلى خبر الثقة، فصار عندي خبر الثقة مستندة أو نستطيع أن نستخرجها من حجية خبر العادل. فإذا أولا نثبت حجية خبر العادل، ثم تتوسع الدائرة إلى حجية خبر الثقة. نطبق هذا المقدار. أدلة، وأما السنة يعني أدلة حجية خبر الواحد من السنة، أو الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد، أو الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد، بأي عنوان تريد أن تكتب. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، أي وسيلة قطعية، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. استدلال بخبر الواحد عن طريق الاستدلال على حجية خبر الواحد عن طريق خبر الواحد، فصار عندي دور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة العقلائية والمتشرعية. أما الوسيلة الأولى التواتر، فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا بالمدلول الالتزامي، أضيف هذه العبارة، في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها من حيث اللفظ والمعنى. وبذلك يحصل التواتر الإجمالي لأنها بالمدلول الالتزامي للمدلول المطابق، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. خلاصة الكلام حجية خبر العادل، التطويل كله من أجل أن نصل إلى حجية خبر العادل، يعني القدر المتيقن عندي لما يجعله مزايا مواصفات معينة لما يجعله هذا الواحد مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر، فالقدر المتيقن من هذه الروايات حجية خبر العادل. من في مقام بيان أصحاب الأئمة سلام الله عليه، فالقدر المتيقن عندي حجية خبر العادل. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به، يعني من حجية خبر العادل إذا عندي رواية توسع هذه الدائرة بحيث هذا العادل يقول خذ بخبر الثقة، فتتوسع عندي دائرة الحجية. وقد تتوسع الدائرة أكثر من ذلك، يعني مثلا هذا العادل يروي رواية مثلا على سبيل المثال أنه في المكروهات والمستحبات لا يشترط أن تأخذ بخبر العادل، أي رواية تأتي إليك تستطيع أن تأخذ على المستحبات والمكروهات، تستطيع أن تعمل بهذا المستحب وهذا المكروه، وهذا ما يسمونه التسامح في أدلة السنن. فنتسامح حتى لو راوي ضعيف راوي كذاب يروي أن هذا الأمر مستحب، طبعا إذا عندي رواية تقول أنه من بلغه ثواب على عمل من الأعمال سمعه من راوي من الرواة، فتأتي بهذا الأمر الذي سمعت به فتحصل على الثواب. ويأتي فيما بعد تحت عنوان التسامح في أدلة السنن كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية من بلغه، روايات من بلغ يسمونها. فإذا تتوسع عندي الدائرة، حجية خبر الثقة، حجية الخبر مطلقا إذا كانت في مجال المستحبات والمكروهات. وهكذا تتوسع عندي الدائرة انطلاقا من حجية خبر العادل. أو مثلا إذا رواية وإن كان الراوي كاذب عمل بها المشهور، فتستطيع أن تستند على هذه الرواية، خذ بما اشتهر بين الأصحاب. إذن أيضا تتوسع الدائرة، أن الشهرة أيضا تكون عندي حجة، حتى لو كان الراوي كاذبا، حتى لو كان الراوي ضعيفا، فإذا الأصحاب عملوا بهذه الرواية فنستطيع أن نأخذ بهذه الرواية أيضا. إذن من حجية خبر العادل أستطيع أن أنتقل إلى دوائر أوسع، فترد عندي روايات هذا العادل يروي مجموعة من الروايات، فتتوسع عندي دائرة الحجية، وتأتي هذه البحوث فيما بعد. أما الوسيلة الثانية السيرة العقلائية والمتشرعية، وهنا الاستدلال يشتمل على الأمور التالية. الأمر الأول إثبات السيرة، قلنا سيرة عقلائية على العمل بخبر الواحد، سيرة متشرعية على العمل بخبر الواحد. أولا اثبت لي هذه السيرة أنها موجودة بين الأصحاب وأنها موجودة بين العقلاء، يحتاج إلى إثبات هذا الأمر. إنسان يقول أن المتشرع كانوا يعملون، المتدينون في عصر المعصوم عليه السلام كانوا يعملون بخبر الثقة، ما هو الدليل على ذلك؟ واثبت لي أنهم فعلا كانوا يعملون. فإذا أولا علي أن أثبت أن المتشرع المتدينين كانوا يعملون بخبر الثقات في عصر المعصوم عليه السلام، حتى لو لم يعطهم علما، لم يعطهم اطمئنانا، حتى مع الظن كانوا يأخذون بخبر الثقة. وقد يأتي خبر ثقة، قد نقول بأن نثبت هذا المقدار أنه إذا أعطاك خبر الثقة علما يقينا اعمل به، فيجب أن نثبت أن خبر الثقة أخذ به حتى لو لم يعطي علما، في حالة الشك، في حالة الظن. فإذا أثبتنا هذا المقدار نقول نعم. وهنا يمكن أن نأتي إلى الطرق الخمسة التي ذكرت في إثبات السيرة، الطرق الخمسة التي ذكرت في إثبات السيرة. فالشهيد هنا يقول أننا نستطيع أن نأتي إلى الطريق الثالث لإثبات هذه السيرة عليكم السلام. وأذكركم بالطريق الثالث، إثبات السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة بانتفاء لازمها. يعني مثلا أنه يجتزأ بالمسح ببعض الكف لا بكل الكف، فنقول بأن لم ترد عندنا روايات على المسح بكل الكف، فهذا دليل، وصار نقاش على هذا الموضوع ذاك الوقت، وهذا دليل عدم وصول روايات يدل على عدم الصدور، وعدم الصدور دليل على عدم السؤال، وعدم السؤال دليل على أن المسألة يعني المسح ببعض الكف لم تكن على خلاف الطبع. فإذا نستطيع أن نثبت بهذه الطريقة المسح ببعض الكف. وطبعا ذكرنا بعض الشروط هناك، بأن أن تكون المسألة ابتلائية لعموم المؤمنين، المسح ببعض الكف وبكل الكف مسألة ابتلائية، لأن شيء دائما في الوضوء للصلاة المؤمنون يقومون بهذا العمل، وأن المسح بتمام الكف شيء لا يقتضيه الطبع، وأن تتوفر الدواعي لنقل المسألة، ولا يكون عندي هناك مبررات للإخفاء مثل هذه المسألة، وعدم وصول شيء من هذا الحكم سواء من الروايات أو من فتاوى المتقدمين. فبهذه الشروط أستطيع أن أستدل بهذا الطريق الثالث. فهنا نأتي إلى هذا الطريق الثالث لنثبت هذه السيرة. فتوجد روايات كثيرة في أيدي المتشرعة في ذلك الوقت، إذا كانوا لا يعملون بخبر الثقة فكيف يعملون بهذه الروايات؟ متدين. فإذا كان المسألة مسألة الأخذ بخبر الواحد مسألة مكان ابتلاء بالنسبة لهم، محل ابتلاء بالنسبة للمؤمنين، فإذا كان صادر من الإمام لو سمعوا، أو كان عندهم حالة شك أن الإمام يعترض على الأخذ بخبر الثقة، كانت تكثر عندهم الأسئلة عن هذا الأمر، لأنه خلاف الطبع، أن الطبع يقتضي أنك تأخذ هذا الخبر. ف فإذا كان خلاف الطابع يجب أنه متوافق مع الطبع، فما يكون خلاف الطبع لابد أن يظهره الإمام. فالقياس كان أمر مثل القياس الآن، كان شيء متعارف عند الناس. فالإمام يأتي في كثير من الروايات يقول لا تأخذوا بالقياس. كذلك لو كان الأخذ بخبر الثقة لا يتناسب مع الشرع، كان الإمام عليه السلام يقول لا تأخذوا بخبر الثقة. فالرواة العلماء في ذلك الوقت المتدينون كانوا يعملون ذلك الإنسان الموجود في قم أو كان موجود في الكوفة، والإمام كان موجود عليه السلام في المدينة، كيف كان يعمل؟ كانوا ينقلون للأخبار عن طريق الثقات. قال الإمام مثلا الباقر عليه السلام كذا، فأصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت تصل إليهم الروايات عن طريق الثقات، عن طريق العدول، خلينا نقول على أقل التقادير، فكانوا يأخذون بهذه الأخبار. ومر عندهم 12 معصوم ولم يأتي من معصوم واحد أنه قال لا تأخذوا بخبر الثقة أو لا تأخذوا بخبر العادل، بل يجب أن بنفسك أن تذهب وتسمع، أو أن خبر العادل يعطيك يقينا. ما عندي مثل هذه الروايات، مع أن المسألة ابتلائية، والناس إذا سمعوا شيء فقط شموا ريحة هذا الأمر مباشرة يذهبون إلى المعصوم ويسألونه عن هذه القضية، أنك فعلا تقول أننا لا نأخذ بخبر الثقة؟ فإذا قال نعم لا تأخذوا، إذن أعطيني السلوك البديل، كيف أستطيع أن أستند إلى هذه الأخبار؟ ماذا أفعل لي؟ أطلع على رواياتكم. فالإمام لابد أن يوضح الطريق البديل البديل للأخذ بخبر الثقة. ونراجع، ما عندي مثل هذه الروايات، ما عندي روايات تمنع المتشرعة عن عدم الأخذ بخبر الثقة. فإذا معنى ذلك أنه لم يصدر من المعصوم عليه السلام رواية من هذه الروايات من هذا القبيل، فلا يوجد عندي روايات تدل على عدم الأخذ بخبر الثقة أو بخبر العدل على أقل التقادير. فهنا نحن أمام طريقين، أن المتشرع يعملون بخبر الثقة لأنهم لديهم دليل من المعصوم على الأخذ بخبر الواحد، وهذا من باب أنهم متشرع. فيفترض من الإنسان المتدين المتشرع أن دائما يسأل ماذا يقول المعصوم في هذا الأمر. ما معقول أن ذلك الإنسان المقرب من المعصوم عليه السلام يقوم بعمل ولا يكون عنده دليل على هذا العمل. الآن هذا الدليل مفقود عندنا، فقط وصلت عندي هذه السيرة أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقومون بهذا الأمر، كانوا يعتمدون على خبر الثقة مثلا، فهذا يكون من باب سيرة المتشرع. فإذا يعملون بهذه السيرة من حيث أنهم متشرع بما هم متشرع، وتارة من باب أنهم عقلاء، من باب أنهم عقلاء فيعملون بهذا الأمر ويجرون على سجيتهم العقلاء. والمعصوم عليه السلام لم يمنع ذلك، لم يمنع اعتماد المتشرعة من حيث أنهم عقلاء، وإلا لاعترض على ذلك. فالسكوت دليل الرضا، دليل الإمضاء. في قضية سيرة المتشرع أذكركم بالنقاط السابقة، في سيرة المتشرع لا أحتاج إلى إثبات السكوت، سيرة المتشرع بنفسها دليل على الحكم الشرعي، أما السيرة العقلائية أحتاج إلى إضافة مقدمة وهو إثبات سكوت المعصوم حتى أثبت إمضاء المعصوم للسيرة العقلائية، بالتالي مع سكوت المعصوم يكون عندي دليلا على الحكم الشرعي. فإذا يكون هذا الطريق عندهم، إما أنهم يعملون بخبر الثقة بخبر الواحد، إما من باب أنهم متشرعة أو من باب أنهم عقلاء مع سكوت المعصوم، أو أنهم يمتنعون يتوقفون عن العمل بخبر الثقة أمام احتمالين، إما يعملون أو لا يعملون يتوقفون. فإذا كان الطريق الأول يثبت عندي فتثبت هذه السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي، فإذا كان من باب أنهم متشرعة فبنفس السيرة تكون دليل على الحكم الشرعي، وإن كان من باب أنهم عقلاء بسجيتهم سيجرون هذا الأمر العقلائي في الأمور الشرعية، فيحتاج أن إذا المعصوم عليه السلام لا يرضى عن هذا الأمر فيجب أن يقف في وجه سريان هذه السيرة العقلائية إلى المجالات الشرعية، وطالما أنه سكت ولم يقف فنعرف أنه كان راضيا عن هذه السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد. فإذا ثبت الطريق الأول كان هو هذا هو المطلوب. أما الطريق الثاني فنقول ما عندنا احتمال ولو بسيط أن الأصحاب يتوقفون عن العمل بأخبار الواحد، كل الأخبار لا يأخذون بها ولا يأخذون بها، نعم، لكن بعد الاستعلام يرجعون إلى الإمام يقولون هل نأخذ بخبر الواحد أو لا، فيكثر عندهم السؤال عن هذا الأمر كما في القياس مثلا. فلأن مخالفة أو عدم العمل بخبر الثقة مخالف للسجية العقلائية لطبيعة الإنسان أنه دائما يعتمد على الأشياء التي ينقلها الآخرون، فلا يمكن أن يعمل بشيء خلاف الطبع ولا يسأل. أنه إذا كان عدم الاعتماد على خبر الثقة شيء خلاف الطبع فيذهبون يذهب الكثيرون منهم ويسألون المعصوم أنه إذا لا نعمل بخبر الثقة إذن كيف العمل؟ أعطينا البديل، هذا شيء طبيعي كما في القياس، لا تعتمد على القياس، يجب أن يكون عندك دليل شرعي على كل شيء، القياس ليس من الأدلة الشرعية، فيوضح في كثير من الروايات. فعلى أقل التقادير تصل إلينا بعض هذه الروايات، فالمسألة تعتبر مسألة ابتلائية، فسيكثر السؤال والجواب فيها من المعصوم الأول الثاني حتى من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن يبين لا تعتمدوا على خبر الواحد، فسيكثر السؤال خلال هذه السنوات، وجود 255 سنة من الأئمة سلام الله عليه على أقل التقادير إلى 255 أو إلى 260، فخلال قرنين من الزمان ألا نتصور أن كل إنسان يسمع بأنه لا تعمل بخبر الثقة يذهب ويسأل، أو يسأل الأصحاب على أقل التقادير أنه إذا لا أعمل بخبر الثقة فكيف أعمل؟ ما هو الطريق إلى معرفة روايات وآراء أهل البيت سلام الله عليهم؟ طبعا آراء في مقابل روايات مو آراء شخصية. فإذن يكثر السؤال ويكثر الجواب، وعلى أقل التقادير تصل إلينا بعض هذه الروايات التي يبين فيها الإمام أنه المعصوم لا تعتمدوا على خبر الثقة وخذوا الطريق الآخر لإثبات كلماتنا. وما عندنا مثل هذه الروايات فعدم الوصول يدل على عدم الصدور، فلم يصدر من المعصوم شيء يدل على عدم الاعتماد على خبر الواحد، فإذا ثبت عندي الاعتماد على خبر الواحد، فإذا الطريق الأول هو الطريق الطبيعي. وأيضا هنا في الطريق الثاني يقول هنا عندي سبيلين طريقين، أنهم يعملون بأخبار الثقات بدون ما يسألون الإمام المعصوم، وهذا يتولد من سيرة عقلائية بضم سكوت المعصوم يثبت عندي هذا الطريق، أو أنهم من كثرة السؤال والاستعلام المعصوم يبين لهم بأنه مثلا اعتمدوا على خبر الواحد سيكون عندي سيرة متشابهة. وأما الوسيلة الثانية السيرة فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية: أولا إثبات السيرة وكون المتشرع، إذا عندك فاصلة اشطبها، والرواة في عصر الأئمة سلام الله عليهم كانوا يعملون بأخبار الثقات، وكلمة والرواة حط فوقها بما هم عقلاء أو متشرع، بما هم متشرع أو عقلاء يعني من الجانبين، ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي القريب من العلم. ضيف هذه العبارة، قد تقول اطمئنان يعني ظن، لا، احنا الاطمئنان الشخصي يعني علم، نريد ان يعني قصد الشهيد من كلمة اطمئنان شخصي العلم، لان الاطمئنان درجة عالية من الظن عند العرف تقريبا هو علم بعد. الان تقول انا متأكد 99.9% في هذا الامر، يعني يقول انا عالم بذلك، فإذا الاطمئنان الشخصي هنا بمعنى اليقين، ولو لم يفدهم اليقين، ولو لم تفدهم اليقين يعني. فالاطمئنان والعلم عند العرف بمعنى واحد. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطي أن المسألة ابتدائية، توجد دواعي للنقل، لا يوجد عندي موانع من الوصول إلى آخر هذه الشروط الخمسة التي ذكرها في الطريق الثالث. فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة سلام الله عليهم، ودخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق. مسألة ابتلائية، لأن الأخذ بخبر الواحد وعدم الأخذ، وحياة الناس قائمة على هذا الأمر، أنهم يأخذون بأخبار الناس الآخرين الذين ينقلون إليهم. فالمسألة ابتلائية، يعني إذا هنقول بأن بالقضايا العرفية تعتمد، في القضايا الشرعية لا تعتمد. المسألة ابتلائية، أنهم حتما سيسألون المعصوم عن هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، سوق الروايات سابقا كانت رائجة، الراوي كان عبارة عن مرجع للناس، الراوي الذي ينقل الرواية في ذاك الزمان عبارة عن عالم من العلماء، من حفظ 40 حديثا يحشر يوم القيامة فقيها بهذا المعنى في الرواية، من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر بهذا المعنى حشر فقيها يوم القيامة. فالراوي كان بمنزلة المرجع الآن، فيأتون إلى الرواة يسألونهم ماذا يقول المعصوم في هذا، يقول قال الإمام الباقر عليه السلام وعطاهم الرواية. بعد ما له شغل إطلاق عموم كما قال الشيخ في الدرس الماضي، ما لهم شغل في هذا الأمر، أنت شنو تفهم من الرواية تذهب وتعمل. إذن فقط نقل الأخبار، فالعلماء كانوا عبارة عن ناقلين الأخبار في ذلك الوقت. الآن اتسع قضية الأصول وغير الأصول لوجود ابتلاءات الآن في قضية كثرة الإشكالات التي ترد على هذه الروايات، فاتسع المبحث الأصولي. ولكن في ذلك الزمان الراوي كان عبارة عن مرجع للناس، إذا كان الراوي مرجع للناس فحتما أكبر مسألة ابتلائية. فمن يوجد في الكوفة يسأل ماذا يقول الإمام وهو موجود في المدينة، فيريد يذهب إلى ذلك الراوي يقول سمعت الإمام الباقر عليه السلام. فإذا حجية ما تكون عندي حجية خبر الواحد، فهذا الإنسان كيف يصل إلى الإمام المعصوم عليه السلام؟ بعد ما عنده لا تليفون لا فاكس لا ستلايت ولا غيره، ولا انترنت مثل هذه الأيام. إذن هذه الوسيلة لم تكن موجودة، فيعتمد على أخبار الناس الذين يأتون إليهم في معرفة أخبار المعصومين عليهم السلام. فهنا الطريق الأول، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، وهذا من باب سيرة المتشرعة. حط سهم اكتب سيرة المتشرعة. أو جريا على سجيتهم، وهذا من باب سيرة العقلائية. فإذا الطريق الأول، إما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم إما من باب أنهم متشرعة أو من باب أنهم عقلاء، والطريق الثاني وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، فإما عملوا بها أو لم يعملوا بها، طريقين عندي. والطريق الأول هو المطلوب، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي، إما بسيرة المتشرعة مباشرة أو من السيرة العقلائية مع ضم مقدمة سكوت المعصوم، فأستطيع أن أستدل بالسيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية. وأما الطريق الثاني فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا، أن اعتمادهم كان على الرواة بدون استعلام الحكم الشرعي اتجاهها، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، يصير اتفاق من الجميع على طرح الاعتماد أنهم لا يعتمدون على خبر الثقة بدون ما يسألون المعصوم، مو معقول. ليس من المحتمل أصلاً أنهم يطرحون هذه الروايات جميعا ولا يعتمدون على أخبار الواحد ولا يذهبون إلى المعصومون المعصوم يسألونهم. والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا، الاعتماد على خبر الثقة. وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة، فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر، يعني كثرة النصوص، تضافر النصوص يعني كثرة النصوص والروايات، بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. بل لا نقول تضافر، بل حتى تواتر مفروض يكون عندي، تواتر على عدم حجية خبر الواحد. كثرة يعني في مع كل معصوم على الأقل افترض 20 شخص ينقلون، على الأقل عندك 250-240 رواية تتحدث عن عدم حجية الاعتماد على خبر الواحد، فيصير عندي تواتر بعد مو بس تضافر. وهذا يعني تضافر، بل اكتب بل تواتر النصوص مو بس تضافر، حتى تواتر يصير عندي، يعني الدليل قطعي على عدم حجية خبر الواحد في مقام الجواب على أسئلة الرواة. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة، يعني ولو قليلا، جملة في الجملة شنو؟ يعني على نحو الموجبة الجزئية كما مر علينا في المنطق. توفر الدواعي يعني أسباب نقل هذه الروايات التي تدل على عدم حجية خبر الواحد. الداعي يعني المقتضي، أن أسباب متوفرة أن تنقل، وما عندي موانع من وصول هذه الروايات إلينا. هذا تتحدث عن عدم حجية خبر الواحد، فما يضر المخالفين بشيء، ما يضر المخالفين بشيء، ماكو لا طعن ولا في اتهام ولا في كذا ولا في كذا. فإذا حتى المخالف إذا شاف أن المعصوم يقول قال الإمام الصادق لا تعتمدوا على خبر الثقة، هو الشيعة وما يريدون شبه فيهم، فالمخالفون ما يعترضون على هذا، فمتوفر الدواعي لنقل مثل هذه الروايات إلينا ولو في الجملة، يعني قليلا من هذه الروايات. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، بل وصل، بل هذا للإضراب كما يقولون، بل للإضراب، قل لم يصل إلينا شيء من ذلك، يقول لك لا يبا وصل لنا، شو ما وصل، بل وصل ما يعزز الحجية، يعني حجية خبر الواحد. عندي روايات تقول خذ بخبر الثقة، يعني خذ بخبر الواحد، فعندي روايات أصلا معارضة لذلك، قل نريد روايات تثبت عدم الحجية، أقول لك عندي روايات تثبت الحجية. إذن عندي روايات تثبت حجية خبر الواحد، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، وهذا ما ينتج السيرة العقلائية، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون الاستعلام، وهذا هو السيرة العقلائية، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية، وهذا سيرة المتشرع. فهذا هو الأمر الأول، إثبات السيرة، يعني أثبتنا السيرة المتشرعية والعقلائية على العمل بخبر الواحد. الآن نأتي إلى الأمر الثاني، هل هذه السيرة حجة أو لا؟ هذه السيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الواحد حجة أو مو حجة؟ خل المتشرع يعملون وخل العقلاء يعملون، مجرد إثبات أنهم يعملون لا يعني أن ذلك حجة علينا، فما أكثر ما يعمل الناس معناته حجة. فإذن الأمر الثاني، بعد أن أثبت في الأمر الأول وجود هذه السيرة المتشرعية والعقلائية على العمل بخبر الواحد، أريد أن أثبت حجية هذا الأمر، أن هذا الشيء حجة أو ليس بحجة، العمل بخبر الواحد حجة انطلاقا من السيرتين أو لا. فالسيرة المتشرعية، إذا أثبتنا وجود السيرة المتشرعية فبنفسها تكشف عن وجود دليل شرعي موجود بين أيديهم، ولكن هذا الدليل الآن لم يصل إلينا على أقل التقارير، مع هذا وصلت إلينا كثير من الروايات عن حجية خبر الواحد، نقول فقط إثبات أن المتشرع كانوا يقومون بالاعتماد على خبر الواحد، وهذا بحد ذاته كاف عندي أن سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود الدليل الشرعي، فحتما هناك دليل شرعي بأيديهم، لذلك قاموا بالاعتماد على خبر الواحد. فسيرة المتشرعة كاشفة عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم سكوت المعصوم. والسيرة العقلائية نعم نثبتها عن طريق ضم سكوت المعصوم، فإذا سكت المعصوم فقد أمضى ذلك، والإقرار والإمضاء هو الذي نريده، فسكوته عن السيرة دليل على أنه راض عن هذه السيرة العقلائية، ولو لم يكن راضيا لتكلم، ولو تكلم وقال لصدرت منه روايات، ولو صدرت منه روايات لوصلت إلينا على أقل التقادير بعض الروايات على عدم رضاه عن هذه السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد، فعدم الوصول دليل على عدم الصدق. ثانيا أن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعة فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة سكوت المعصوم عليه السلام، فسيرة المتشرعة وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، وسيلة وجدانية كما قلنا من الوسائل التي تحرز صدور الدليل الشرعي عن المعصوم. وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارع لم يردع عنها، سكت عنها، إذ لو كان ردع قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، ولوصل إلينا شيء من نصوص الردع وعدم الحجية، فلم يصل إلي، فمعنى ذلك أنه لم يصدر شيء من المعصوم خلاف السيرة العقلائية. الأمر الثالث يرد إشكال هنا، أنه خبر الواحد خبر ظني، صحيح أو لا؟ خبر ظني ما يعطي يقين، وعندي آيات قرآنية تمنع عن اتباع الظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكثير من الآيات من هذا القبيل، بعض الآيات الكريمة تتحدث أن أيها الناس لا تأخذوا بالظن، والخبر الواحد ظن مصداق من مصادق الظن، فلا تأخذوا بخبر الواحد. طب القياس من الشكل الأول، خبر الواحد ظن وكل ظن لا تأخذوا به، إذن خبر الواحد لا تأخذوا به. فهذه الآيات الكريمة بإطلاقها نفهم النهي عن العمل بخبر الواحد، فماذا تفعلون بهذه الآيات؟ ما هو الحل؟ آيات قرآنية موجودة عندي تمنع عن اتباع الظن، فكيف أعمل بخبر الواحد؟ فهذه الآيات تمنعني من العمل بخبر الواحد. فيرد الشهيد على ذلك، يقول أنها لا تصلح أن تكون رادعة، لأننا أثبتنا أن سيرة المتشرع على العمل بخبر الواحد، وسيرة المتشرع كاشفة عن الدليل الشرعي، هل تكون عندي آيات، آيات عامة مطلقة تتحدث عن أمر معين، ويأتي رواية من المعصوم خذ بخبر الثقة، فيكون من باب العموم والخصوص، هذه الرواية تخصص تقيد إطلاق الآية، وما الضرر في ذلك؟ فإذا من باب العموم والخصوص نخصص إطلاق الآيات بتقييدها بأن لا تأخذوا بالظن إلا خبر الواحد فإنه حجة فخذوا به، فإذا من باب العموم والخصوص. وهنا أمامنا احتمالات، أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت لديهم هذه الآيات الكريمة، فلماذا لم يأخذوا بها؟ هل أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يعصون هذا النهي؟ مستحيل، أصحاب مقربين للإمام متشرع متدينون، فهل يعصون ما تقول به الآيات الكريمة؟ نقول هذا مستحيل،
أنهم عصوا مفاد هذه الآيات الكريمة، هذا مستحيل، العصيان مستحيل. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن وصل إليهم دليل على الحجية، على حجية خبر الواحد، وهذا احتمال معقول، لأنهم لم يعملوا بهذه الآيات فحتما عندهم أدلة على خلاف هذه الآيات. الاحتمال الثالث أنهم كانوا غافلين عن فهم هذه النواهي أنها تمنعهم، غفلة واحد غفلة اثنين، أما أصحاب الأئمة جميعا كل الأصحاب لأصحاب الأئمة سلام الله عليهم كلهم كانوا غافلين، مستحيل هذا. والاحتمال الرابع أن هذه الآيات لا تدل على اتباع عن النهي عن اتباع الظن، ونقول هذا احتمال بعيد، الآيات صريحة في عدم اتباع الظن، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح فإن لا تتبع الظن. فإذا هناك عندي أربع احتمالات، العصيان مستحيل، الغفلة أيضا مستحيل، الغفلة مستحيلة، وأن الآيات لا تدل على النهي عن الظن أيضا مستحيل. فيظل عندي الاحتمال الرابع، وصول دليل إلى أيدي المتشرعة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم تقتضي حجية خبر الواحد، فيكون من باب العموم والخصوص، هنا عندي إطلاق وعندي تقييد من الرواية. فإذا هذا الأمر لا يمكن أن يكون هنا. ثالثا، إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية، يعني أحد مصادق الظن، فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان إما وصول دليل إليهم على الحجية، استبعاد العصيان احتمال الأول، الثاني وصول الدليل، الثالث غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع، والاحتمال الرابع أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع. وعلى كل هذه التقادير لا يكون الردع تاما، ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصول أصالة البراءة، هذا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.